أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: والظاهر أن السبب في اشتهار معلولية الوجوب الغيري هو أن شوق الآمر للمقدمة هو الذي يكون منبعثا من الشوق إلى ذي المقدمة. كان الكلام في معنى التبعية في الوجوب الغيري. وقد ذكر الشيخ أن هناك أربعة معاني يمكن أن تتصور وتحتمل في معنى هذه التبعية. وقد ذكر أن القول الأول أو المعنى الأول هو أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعراض، والمعنى الثاني أن يكون معنى التبعية هو مجرد أو صرف التأخر في الوجود، أي أن وجوب المقدمة يكون متأخرا عن وجوب ذيها. وأما المعنى الثالث فقال أن معنى التبعية هو الترشح الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي، بمعنى أن يكون الوجوب النفسي أو وجوب ذي المقدمة هو العلة لوجوب ذيها. وذكر الشيخ أن هذه المعاني الثلاثة ليست هي المقصودة والمرادة في معنى التبعية في الوجوب الغيري، يعني تبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي. نعم، ذكر أن الوجه الأخير، الوجه الثالث، هو أن الوجوب الغيري بمعنى الترشح للتبعية. طبعا معنى التبعية هو الترشح، ترشح الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي، يعني عن وجوب ذي المقدمة، بمعنى كون وجوب ذي المقدمة علة لوجوب ذيها. قال هذا هو المشتهر في ألسنة الكثير من الأصوليين، إلا أنه رد هذا القول ولم يقبل به. ولكن هنا وصلنا إلى هذا المقطع من البحث، وهو أنه يريد أن يبين ويعلل سبب اشتهار هذا المعنى على ماذا؟ على ألسنة الأصوليين. هنا يقول: الظاهر أن السبب، يعني سبب اشتهار اختيار أو أن المعنى التبع أو تفسير معنى التبعية بالترشح العلي المعلولي أو العلي، بمعنى أن وجوب المقدمة يكون مترشحا ومعلولا لوجوب ذيها. قال: باعتبار أن هذا باعتبار أن شوق الآمر نحو ذي المقدمة، شوق الآمر يعني باعتبار أن ذي المقدمة الواجب النفسي مثلا وجوب الصلاة، طبعا كما ذكروا يعني في كلماتهم أن جعل الوجوب يكون بهذا الشكل أولا، أو يعني ملاكات جعل الوجوب يكون بهذا الشكل أولا: أن تكون هناك مصلحة في متعلق في فعل معين، أن يحصل شوق لهذا الفعل، وبعد الشوق تنقدح إرادة لهذا الفعل، ثم يجعل المولى وجوبا لهذا الفعل، فهناك بالنتيجة شوق للفعل. الشوق نحو ذي المقدمة كالشوق للصلاة مثلا، الشوق لفعل الصلاة هو الذي ماذا؟ هو الذي يسبب الشوق، هو الذي يبعث الشوق في نفس الآمر إلى ماذا؟ إلى المقدمة. لما كان مثلا الوضوء مقدمة للصلاة، باعتبار أن الآمر يريد أو عنده شوق للصلاة عن طهارة، للصلاة عن طهارة، عنده شوق للصلاة عن طهارة، هذه الصلاة عن طهارة لا يمكن أن تتحقق إلا بأن ماذا؟ بأن يتطهر الإنسان أولا، يتطهر بإحدى الطهارات الثلاث، إما الوضوء أو الغسل أو التيمم. فهنا شوق المولى للصلاة عن طهارة هو الذي ماذا؟ ينقدح منه شوق إلى ماذا؟ إلى المقدمة، إلى الطهارة، إلى تحصيل الطهارة. لماذا؟ لأن الآمر أو أي الشخص إذا اشتاق إلى فعل معين، إلى تحصيل فعل معين، بالتبع اشتاق إلى ماذا؟ إلى تحصيل مقدمات هذا الفعل، تلك المقدمات التي ماذا؟ التي توصل الإنسان إلى الوقوع إلى هذا الفعل. مثلا الإنسان إذا اشتاق أن يذهب لزيارة مثلا شخص عزيز عليه، اشتاق أن يذهب لرؤية شخص عزيز عليه ومن مدة مثلا من الزمن لم يكن قد رآه، هنا شوقه إلى زيارة هذا الشخص يبعثه إلى ماذا؟ هذا الشوق يبعث إلى ماذا؟ إلى الشوق نحو ماذا؟ نحو السفر إذا كان مثلا بعيدا، نحو السفر إلى ذلك تلك البلاد التي يسكن فيها ذلك الشخص. فلأن الشوق نحو المقدمة منبعث عن الشوق لذي المقدمة، اشتهر في ألسنتهم أنه نعم أنه الوجوب الغيري مترشح ومعلول للوجوب عن الوجوب النفسي. في الحقيقة ثم يذكر الشيخ إلا أنه الشوق إلى فعل الشيء من قبل الغير، يعني مثلا هنا في الجانب طبعا يعني لابد أن نلتفت أن هناك جانب تكويني في هذا الأمر وهناك جانب تشريعي، يعني تارة الإنسان بنفسه يشتاق إلى فعل معين فيشتاق إلى مقدمة هذا الفعل، كما مثلنا يشتاق إلى زيارة صديقه أو إلى زيارة إنسان عزيز عليه فيشتاق إلى مقدمة الوصول، المقدمة الموصلة إلى زيارة هذا الشخص. هذا في الجانب التكويني، أن نفس الإنسان هو الذي يقوم ماذا؟ تكوينا بالفعل، بأداء الفعل. أما في الجانب التشريعي وهو أن يشتاق شخص معين إلى أن يقوم بالفعل شخص آخر، كأن يشتاق مثلا الأب إلى أن يكون ولده هو الذي يذهب لزيارة ذلك الشخص. افترض مثلا شخص والده في بلد آخر، فالأب يعني عندنا أب وجد وابن، الأب هنا مثلا يشتاق إلى أن يقوم ولده بزيارة جده، زيارة الجد. فهنا هذا الشوق قد تعلق بفعل الغير، الشوق هنا تعلق بفعل الغير. هنا الشوق نفس الشوق لا يكون هو العلة لماذا؟ لأمر الولد، عفوا لا يكون الشوق هذا الإنسان هو العلة لحصول الفعل من الولد، لا، يعني هنا الأب شوق الأب، قلنا الأب يشتاق أن يذهب ولده لزيارة الجد يعني أبو الأب، فهنا شوق الأب الذي تعلق بفعل الولد وهو أن يذهب لزيارة جده، هذا الشوق الأب ليس هو العلة للتحرك، ليس هو العلة لتحرك هذا الولد للذهاب للزيارة، وإنما شوق الأب يدعوه ماذا؟ لأن يأمر الولد، يدعوه ويحركه إلى إصدار الأمر، يعني الشوق يكون هو علة أو من علل إصدار الأمر. طبعا الشوق يعني قلنا أولا أن تكون هناك مثلا المصلحة في زيارة الولد لجده، يحصل شوق لدى الأب في أن يزور الولد جده، ثم أن لا يكون هناك مانع مثلا عن زيارة الولد أو عن إصدار مثل هذا الأمر، كأن يكون الولد عاجز أو غير ذلك، أن يكون هناك مانع، هذا يدعو الأب إلى حصول إرادة في نفسه نحو الأمر، فيأمر نحو الإرادة نحو الأمر، فيأمر ولده بأن يذهب إلى زيارة جده. فلاحظ الشوق في الحقيقة يقع في سلسلة علل الأمر، لا أن الشوق هو من علل حصول الفعل. فهنا بناء على ذلك يكون صدور الأمر من الأب هنا أو من المولى هو الذي ينتزع منه الوجوب، صدور الأمر هو الذي ينتزع منه الوجوب. لاحظوا قال: والظاهر أن السبب في اشتهار معلولية الوجوب الغيري هو أن شوق الآمر للمقدمة هو الذي يكون منبعثا من الشوق إلى ذي المقدمة، لأن الإنسان إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق بالتبع إلى فعل كل ما يتوقف عليه، يعني اشتاق إلى مقدماته، ولكن الشوق إلى فعل الشيء من الغير. لاحظ هذا، هنا يختلف الأمر، هناك إنسان يشتاق إلى أن يكون هو بنفسه يفعل، وتارة لا يشتاق إلى صدور الفعل من الغير، كأن يشتاق الأب إلى أن يصدر الفعل من ولده. قال: ولكن الشوق إلى فعل الشيء من الغير، يعني في الجانب التشريعي، أن المولى يشتاق إلى صدور الفعل من مأموره، من الشخص الذي هو مولى عليه، ليس هو الوجوب، نفس الشوق ليس هو الوجوب، وإنما الشوق إلى فعل الغير يدفع الآمر إلى الأمر بذلك الفعل، طبعا بعد حصول الإرادة. إذا لم يحصل ما يمنع من الأمر به، فإذا صدر منه من المولى الأمر وهو أهل له، يعني كان من أهل الأمر، كان مولا فعلا بأي نحو من أنحاء المولوية، انتزع منه الوجوب، فالوجوب معلول، يعني الوجوب ينتزع من الأمر، والأمر معلول للشوق، من علله الشوق. إذن بناء على ذلك الشيخ يقول: الحاصل من هذا الكلام أن الوجوب الغيري ليس معلولا للوجوب النفسي، وليس الوجوب النفسي علة الوجوب الغيري، ولا ينتهي أيضا إليه في سلسلة علله أبدا، وإنما الوجوب الغيري ينتهي في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدمة. يعني هذا الشوق كما أنه يبعث الآمر نحو الأمر بذي المقدمة، كذلك هذا الشوق يبعث ويحرك الآمر إلى الأمر بالمقدمة، طبعا إذا لم يكن هناك مانع من الأمر. قد يكون هناك مانع من الأمر، كأن يكون مثلا أن كما مثلنا مثلا أن الجد يعيش في بلد لا يمكن الوصول إليها فعلا، كأن يكون أو كأن يكون مودع في السجن، الأب لا يستطيع أن يصل إليه، أو لا كان الإبن مثلا مشغول بعمل مهم لا يمكن أن يتركه ويذهب لزيارة جده، فمجرد الشوق لا، هنا مجرد الشوق لا يكفي، لا بد من حصول الأمر، الأمر المعلول إلى الشوق، وهذا الأمر إنما يصدر إذا لم يكن هناك مانع من الأمر به. فالشوق في الحقيقة هو العلة، يكون هو تقريبا العلة المشتركة للأمر بالوجوب النفسي وللأمر بالوجوب الغيري، ثم الوجوب النفسي ينتزع من الأمر به والوجوب الغيري كذلك. قال: والحاصل ليس الوجوب الغيري معلولا للوجوب النفسي في ذي المقدمة، ولا ينتهي إليه في سلسلة العلل، وإنما ينتهي الوجوب الغيري في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدمة، نفس الشوق المتعلق بالوجوب النفسي. إذا لم يكن هناك مانع لدى الآمر من الأمر بالمقدمة، لأن الشوق على كل حال ليس علة تامة إلى فعل ما يشتاق إليه، لا، لابد أن يكون، نعم الشوق هو الداعي، الشوق هو المقتضي للأمر، لكن قد تكون هناك موانع من الأمر بالشيء بذلك الشيء، قد تكون هناك شروط للأمر بالشيء، فإذا كانت هناك موانع قد لا يأمر المولى بذلك الشيء، فلا بد من ارتفاع تلك الموانع حتى يمكن أن يأمر بذلك الشيء. لذلك قال: لأن الشوق على كل حال ليس علة تامة إلى فعل ما يشتاق إليه، فتذكر، هنا الشيخ يقول فتذكر هذا الأمر، أن الأمر بال أو الوجوب الغيري معلول في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدمة، فتذكر هذا، فإنه سينفعك في وجوب المقدمة المفوتة وفي أصل وجوب المقدمة، فإنه بهذا البيان سيتضح كيف يمكن فرض وجوب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها كما سيأتي، وبهذا البيان سيتضح أيضا كيف أن المقدمة مطلقا ليست واجبة بالوجوب المولوي، وإنما بوجوب آخر، وجوب توصلي وليس مولوي. طيب، المعنى الرابع، إذن هذا المعنى الثالث، الترشح بمعنى العلية غير مقبول عند الشيخ. المعنى الرابع: لا، أن يكون المقصود من التبعية هو الترشح لكن لا بمعنى العلية. كيف يكون الترشح لكن لا بمعنى العلية؟ بمعنى أن يكون الداعي إلى إصدار الأمر بالوجوب الغيري هو ماذا؟ هو الوجوب النفسي، حيث أن المولى يريد الوجوب النفسي أن يتحقق، يريد من المكلف أن يصل إلى ماذا؟ إلى تحصيل الوجوب النفسي. مثلا يريد المولى من المكلف تحصيل الصلاة، فهنا وجوب الصلاة يكون هو الباعث والذي يبعث المولى نحو الأمر بمقدمات الصلاة، لأجل أن يتوصل المكلف بهذه المقدمات إلى الإتيان بالصلاة. فيكون وجوب المقدمات لأجل التوصل وصلة وطريقا إلى ماذا؟ إلى تحصيل المقدمة. ونفهم أيضا يعني بهذا المعنى أنه لو لم يكن، لو لم تكن الصلاة مطلوبة لما كانت، أو لما كان الوضوء يعني لما كانت مقدمات الصلاة مطلوبة. فالمولى لو لم تكن عنده الصلاة يعني ذي المقدمة مطلوبا عنده لما أوجب المقدمات. ولذلك يقول الشيخ هنا عرفوا الواجب الغيري بأنه ما وجب لواجب آخر، أي بداعي واجب آخر. يعني الواجب الآخر وهو وجوب ذي المقدمة كان هو الداعي الذي دعا المولى للأمر بالمقدمة. المولى يريد تحصيل ماذا؟ تحصيل ذي المقدمة كالصلاة، ولذلك أمر بها، أمر المكلف بأن ماذا؟ أوجب الصلاة عليه، أمره على نحو الوجوب، أوجب الصلاة عليه. هنا المولى لما كان يريد من المكلف الإتيان بالصلاة فأمره بها، هنا أيضا المولى لأجل أنه يريد الصلاة، لأجل أنه يريد الصلاة فإنه كذلك يريد مقدماتها، يريد مقدماتها، بمعنى أنه يريد المقدمات لأجل الوصول إلى الإتيان بالصلاة، حيث لا يمكن الإتيان، يعني لا يمكن للمكلف الإتيان بالصلاة إلا ماذا؟ بالإتيان بمقدماتها. ففي الحقيقة إرادة المولى للمقدمات وأمره بالمقدمات لا لذات المقدمات، ليس هناك مصلحة موجودة في نفس المقدمات يريد المولى ماذا؟ من المكلف تحصيلها، وإنما يريد المقدمات فقط وفقط لأنها طريق موصل إلى تحصيل ذي المقدمة. أنت التفت أنه المولى أمر بالصلاة عن طهارة، كيف تحقق يمتثل هذا الأمر؟ لا يمكن أن يمتثل هذا الأمر إلا أن أولا يأتي المكلف بالطهارة أولا حتى يستطيع أن يصلي عن طهارة، أو مثلا المولى أراد في يوم التاسع من ذي الحجة الوقوف في عرفة، كيف يتحقق الوقوف في عرفة؟ لا بد أن يسافر المكلف، لا بد أيضا خصوصا في هذا الزمان مقدمات تهيئة الجواز والفيزا وما شابه ذلك، والحجز على طائرة أو سيارة أو ما شابه ذلك، لتهيئ السيارة المهم وسيلة نقل بالنتيجة التي توصله إلى هناك، هذه كلها مقدمات. المولى يريد هذه المقدمات؟ لا، لا يريدها بنفسها، نعم يريدها لماذا؟ لأجل أن يصل المكلف إلى أن يستطيع أن يقف في عرفات بعد زوال يوم التاسع من ذي الحجة. فهنا في الحقيقة المولى، أو يعني هنا المولى إنما أراد المقدمات أو الباعث لأن يريد. وسألنا لماذا المولى يريد المقدمات؟ نقول أن الباعث للمولى والذي جعل المولى يريد المقدمات إنما هو لأنه يريد تحصيل ماذا؟ للمقدمة. الشيخ يقول أن هذا المعنى في الحقيقة ينبغي أن يكون هو معنى التبعية في الوجوب الغيري، ويلزم هذا المعنى أن يكون الوجوب الغيري تابعا لوجوب ذي المقدمة، وجوب الغيري للمقدمة تابعا للوجوب لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا. يعني كل ما يعني بناء على هذا الكلام كل ما يشترط في وجوب ذي المقدمة، يعني سواء كان وجوب ذي المقدمة مطلق غير مشترط في شيء، يكون وجوب المقدمة أيضا مطلق غير مشترط في شيء. إذا كان وجوب ذي المقدمة مشروطا بشيء سيكون وجوب ذي المقدمة أيضا مشروط بنفس ذلك الشيء. يعني مثلا في صلاة الظهر، صلاة الظهر مشروطة بالزوال، لابد أن يحصل الزوال زوال الشمس فيتحقق وجوب صلاة الظهر. طيب الوضوء لصلاة الظهر هذه المقدمة متى يكون واجبا؟ مشروط بنفس الشرط، قبل الزوال لا وجوب لصلاة الظهر ولا وجوب لماذا؟ للوضوء لمقدمة صلاة الظهر، للوضوء لأجل صلاة الظهر. نعم إذا تحقق الزوال وهو الشرط تحقق المشروط، تحقق وجوب صلاة الظهر وتحقق معه أيضا ماذا؟ وجوب الوضوء لصلاة الظهر، يجب الوضوء لصلاة الظهر. فهنا الوجوب الغيري يكون تابعا للوجوب النفسي كما يقول الشيخ إطلاقا واشتراطا، يعني سواء كان الوجوب النفسي مطلقا فوجوب المقدمة مطلق أيضا، إذا كان الوجوب النفسي مقيد بشيء مشروط بشيء يكون الوجوب الغيري التبعي أيضا مشروطا بشيء. وبناء على هذا المعنى الشيخ يقول أن الوجوب الغيري أولا هو وجوب حقيقي وليس هو وجوب مجازي، وجوب حقيقي لكنه ماذا؟ توصلي تبعي بتبعي وجوب ذي المقدمة، توصلي بمعنى أنه إنما وجد لأجل التوصل به إلى تحقيق ذي المقدمة. لذلك يقول قال رابعا أن يكون معنى التبعي، أن يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، ولكن لأنه نحن قلنا في القول الثالث أيضا أن معنى التبعية هو الترشح، ولكن هناك الترشح على نحو صدور المعلول عن العلة، هنا لا مترشح ولكن لا على نحو صدور المعلول عن العلة، بمعنى أن يكون ذلك داعي لإصدار هذا ولكن لا بمعنى أنه معلول له، يعني لا بمعنى أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، بل بمعنى أن الباعث للوجوب الغيري على تقدير القول به، يعني هنا أقول لمن قال به، لمن قال بالوجوب الغيري، لأن هناك من لا يذهب إلى القول بالوجوب الغيري ويكتفي بالوجوب العقلي، الوجوب الغيري يعني الشرعي، يكتفي يقول لا يوجد داعي للقول بالوجوب الشرعي الغيري وإنما الوجوب العقلي يكفي للمقدمة، بل بمعنى أن الباعث للوجوب الغيري هو الواجب النفسي باعتبار أن الأمر بالمقدمة والبعث نحوها إنما هو لماذا المولى يأمر بالمقدمة ويبعث نحوها؟ إنما هو لغاية التوصل إلى ذيها الواجب تحصيله، فإن الواجب تحصيله هو ذي المقدمة، ولأجله الشارع أوجب المقدمات لأجل التوصل إلى تحصيل ذي المقدمة، فيكون وجوبها وجوب المقدمة وصلة وطريقا إلى تحصيل ذيها، ولولا أن ذيها ذي المقدمة كان مرادا للمولى لما أوجب المقدمة، ويشير إلى هذا المعنى من التبعية تعريفهم للواجب الغيري بأنه ما وجب لواجب آخر، أي لغاية واجب آخر ولغرض تحصيله والتوصل إليه، يعني التوصل لذلك الواجب الآخر. فيكون الغرض من وجوب المقدمة على تقدير القول به هو تحصيل ذيها الواجب، ذيها الواجب. وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون معنى التبعية المقصودة في الوجوب الغيري، ويلزمها أن يكون الوجوب الغيري تابعا لوجوبها إطلاقا واشتراطا، بمعنى إذا كان وجوب ذي المقدمة مطلق كان وجوب المقدمة أيضا مطلق، وإذا كان وجوب ذي المقدمة مشروطا بشرط معين كان وجوب المقدمة أيضا مشروطا بذلك الشرط. وعليه فالوجوب الغيري وجوب حقيقي، ولكنه وجوب تبعي توصلي يتوصل به، يعني الغاية والغرض منه هو التوصل إلى تحصيل ذي المقدمة. وشأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة، يعني كما أن المقدمة إنما يؤتى بها لتحصيل ذي المقدمة، فكذلك وجوب المقدمة إنما هو لأجل تحصيل ذي المقدمة. قال: وشأن وجوب المقدمة شأن نفس تلك المقدمة. فكما أن المقدمة كالوضوء مثلا بما هي مقدمة لا يقصد فاعلها إلا التوصل إلى ذيها، التوصل إلى الصلاة مثلا عن طهارتين، كذلك وجوبها، وجوب المقدمة وجوب الوضوء مثلا لأجل الصلاة، إنما هو للتوصل إلى تحصيل ذيها لتحصيل الصلاة، كالآلة الموصلة التي لا تقصد بالأصالة والاستقلال. إنسان قد يستعمل الآلة، لكن هل هو يريد أن يستعمل الآلة لأجل أنها آلة؟ لا، يريد استعمالها لتوصله إلى ما هو يريد. مثلا الإنسان يريد أن يصل من بيته إلى السوق فيستعمل السيارة، هل غرضه هو أن يصعد السيارة؟ لا، غرضه ليس أن يصعد السيارة، غرضه أن يصل إلى السوق، لكن لأجل الوصول إلى السوق يأتي ويصعد في السيارة. قال: وسر هذا واضح، فإن المولى بناء على القول بوجوب المقدمة إذا أمر بذي المقدمة فإنه لا بد له لغرض تحصيله، يعني تحصيل ذي المقدمة من المكلف، أن يدفع المكلف ويبعثه نحو مقدماته فيأمره بها توصلا إلى غرضه، وغرضه وماذا؟ أن يحصل المكلف ذي المقدمة. فيكون البعث نحو المقدمة على هذا بعثا حقيقيا لا مجازيا، لأن لا أنه يتبع البعث إلى ذيها على وجه ينسب إليها، يعني إلى المقدمة بالعرض كما في الوجه الأول يكون على نحو المجاز، لا، بعث حقيقي. ولا أنه يبعثه ببعث مستقل لنفس المقدمة ولغرض في نفس المقدمة بعد البعث نحو ذيها كما في الوجه الثاني، لا، ليس فيها غرض، الغرض هو كل الغرض في ذي المقدمة. ولا أن البعث نحو المقدمة من آثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معلول، البعث نحو المقدمة معلولا له، أي للبعث نحو ذي المقدمة كما في الوجه الثالث. وسيأتي تتمة للبحث في المقدمات المفوتة. خصائص الوجوب الغيري تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.